بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان، يقرر بطلان ادعاء البنوة، فهم بشر ممن خلق، ويقرر عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد، على مشيئته التي تقرر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه، لا بسبب بنوة أو صلة شخصية. ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شيء، وأن مصير كل شيء إليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. والمالك غير المملوك، تتفرد ذاته سبحانه وتتفرد مشيئته ويصير إليه الجميع. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريمنة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا، وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده، فأنزل الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فبإنكار اليهود أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل نبوة عيسى أيضا قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دلالة على طبيعتهم في إنكار النبوات وجحد الأنبياء. هذا وهم لم يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام على الحقيقة الإيمان الواجب، بل آذوه إيذاء عظيما كما بسط لنا ذلك مرارا في كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا ينصح نفر من الصحابة اليهود قائلين لهم: لقد كنتم تذكرون لنا صفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي إلى المدينة مهاجرا، فما بالكم كفرتم به بعد ذلك؟ فأنكروا كل صلة لهم بذلك الكلام، وأنهم كانوا يذكرون صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وأنكروا ذلك إنكارا تاما. فأنزل الله تعالى في تكذيبهم هذه الآية الكريمة. هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات قصتان تصلح كل واحدة منهما أن تكون سبب نزول لهذه الآية فيكون على هذا نازل واحد له سببان نزول أي آية واحدة كريمة فيها سببان نزول كما سبق أن بينت ذلك في المقدمة فالقصة الأولى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنزلها الله في طائفتين من اليهود أي هذه الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا والعزيزة أي الطائفة العزيزة والطائفة العزيزة جاء بيانها في رواية أخرى أنها بنو النضير والطائفة الذليلة بنو قريظة فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق أي من التمر والوسق مقدار كبير يوازي 60 صاعا الوسق 60 صاعا و100 وسق شيء كبير ضخم فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمئة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان ذلك في حيين قط دينهما واحد ونسبتهما واحدة وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنا أعطيناكم هذا ضيما منكم، أي ظلما منكم، وخوفا وفرقا، والفرق هو الخوف، وفرقا، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فأرسلوا إليه أناسا من المنافقين ليختبروا رأيه، قائلين لهم: إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم على الله عز وجل. هذه القصة الأولى. أما القصة الأخرى التي ورد فيها سبب نزول لهذه الآيات الكريمة، فما جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، ومعنى محمم أي مسود بالسواد، مجلود، وتلك كانت عقوبة عندهم استبدلوا بها عقوبة الزنا وهي الرجم، وتلك كانت عقوبة عندهم حرفوا بها عقوبة الرجم الواردة في التوراة. فلما مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك اليهودي المحمم المجلود دعاه فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا زنى الشريف تركناه، وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد، على التحميم أي على تسويد الوجه والعياذ بالله، وعلى الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون: إيتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم أي التسويد والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمات قصتان: قصة اليهود عليهم لعائن الله متتابعة إلى يوم القيامة، الذين غيروا وبدلوا وغيروا حد الزنا من الرجل إلى التسويد، تسويد الوجه وإلى الجلد. والقصة الأخرى ما جاء في أخذ الطائفة العزيزة منهم 100 وسق من التمر من الطائفة الذليلة، وكلاهما ذليل. فلما أراد أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دسوا إليه أناسا من المنافقين، فإن أفتاهم صلى الله عليه وآله وسلم بما يشتهون أخذوا حكمه، وإلا كفروا به. فأنزل الله تعالى تلك الآيات الكريمات، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
جاء في سبب نزول الآيتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال كعب بن أسد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فجاءوا فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وأن إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا، وأن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك. فأبى ذلك وأنزل الله فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إلى آخر الآيتين الكريمتين. اليهود أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أرادوا أن يحتالوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بغير الحق، وذلك بأن قالوا له: بيننا وبين طائفة أخرى خصومة، فاحكم لنا عليهم، أي ولو بالباطل نتبعك، وإن اتبعناك فقد علمت أن أشراف اليهود وأحبارهم وساداتهم، فإنا إن اتبعناك لا يتخلف من اليهود أحد حتى يتبعك. حيلة أرادوا أن يحتالوا بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي مرسل مسدد من ربه لكانوا قد استطاعوا أن يحتالوا عليه بوجه، ولكن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يعرف ألاعيب اليهود وحيلهم، ويعرف أنهم قوم أصحاب نوايا باطلة، وقوم يصلون إلى غاياتهم بوسائل دنيئة وضيعة. ونزل القرآن العظيم يحذر من الميل مع اليهود ومن الميل عن الحق، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يميل عن الحق، ولكن تعليم لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بقي القرآن فيهم خالدا إلى يوم القيامة، تعليم لأمة الإسلام وتحذير لهم من حيل اليهود. يقول الأستاذ سيد رحمه الله: قد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل الله، واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين، وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه في بعض الملابسات والظروف. فحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين. وقوله مرتين رحمه الله تعالى أي في هذه الآية التي تليت على أسماعكم آنفا وفي الآية التي قبلها. فحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه. وأولى هذه الهواجس الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد، ومسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعة، والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة أو التي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة. وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها، وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض، ولكن الأمر كما هو ظاهر أعم من حالة بعينها وعرض بعينه، فهو أمر يعرض في مناسبات شتى ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين. وقد شاء الله سبحانه أن يحسم في هذا الأمر وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء، إلى أن قال رحمه الله: بذلك أغلق الله سبحانه مداخل الشيطان كلها، وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفا للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الله في مقابل إرضاء الجميع أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف، إلى أن قال: وإنها لتعلة باطلة إذن ومحاولة فاشلة أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله، أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض، وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم، وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر، وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون الله، وهو شر عظيم وفساد عظيم لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون، لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر، ولأنها مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع والاتجاهات والمشارب، وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير، وإليه المرجع والمصير. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال موضحا سبب نزول تلك الآيتين الكريمتين: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ونافقا، وكان رجل من المسلمين يوادهما، فأنزل الله:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات بيان لوجوب الولاء والبراء واتخاذ تلك العقيدة أساسا في حياة المسلم، فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يوالي الكافرين، ويجب عليه أن يبرأ منهم. وليس معنى هذا الولاء والبراء هو أننا لا نحسن إليهم في بعض الأحيان، كأن نعود مريضهم مثلا، أو أن نعطيهم شيئا من المال إن كانوا فقراء وإن كانوا ليسوا من أهل الحرب علينا، ليس في ذلك مال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود بعض اليهود في المدينة وكان يحسن إليهم في بعض الأحيان، لكن الولاء والبراء مسألة أخرى. ففي اتخاذ المسلم اليهودي أو النصرانية وليا يواده ويحبه ويتقرب إليه، هذه مسألة خطيرة تضاد عقيدة الولاء والبراء التي يجب أن يعتقدها كل مسلم وأن يتخذها سلوكا ومنهجا في حياته. يقول الأستاذ سيد رحمه الله في تلك الآيتين الكريمتين، يقول هي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه وأهينت عبادته وأهينت صلاته واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب. فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبونها لنقص في عقولهم، فما يستهزئ بدين الله وعبادة المؤمنين به إنسان سوي العقل. فالعقل حين يصح ويستقيم يرى في كل شيء من حوله موحيات الإيمان بالله، إلى أن قال رحمه الله: ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار كما كان يقع من اليهود، خاصة من أهل الكتاب في الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للجماعة المسلمة في ذلك الحين. ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى، ولكن الله سبحانه كان يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة، وكان الله سبحانه يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع أجيال المسلمين. وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا إنهم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار مجتمعين. فهؤلاء كهؤلاء قد ناصبوا الإسلام العداء وترصدوه القرون تلو القرون وحاربوه حربا لا هوادة فيها، منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى كانت الحروب الصليبية، ثم كانت المسألة الشرقية التي تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة، ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه، ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده، ثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض، وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون. وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة، الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي كما يبني نظامها الاجتماعي. وها هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين، ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية، ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب. إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة وبحسن معاملة أهل الكتاب، والذين قالوا إنهم نصارى منهم خاصة، ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا، لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك، أما الولاء فمسألة عقيدة. إن الولاء هو النصرة، هو التناصر بين فريق وفريق، ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب كما هو الشأن في الكفار، لأن التناصر في حياة المسلمين هو كما أسلفنا تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس. إنها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع، ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم، الجد الذي يليق بالمسلم في شأن الدين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الإخوة الكرام، لا يجوز أن يتخذ أحد من المسلمين واحدا من الكافرين وليا يأنس به ويحبه ويواده ويتقرب إليه، فإن هذا يخالف عقيدة الولاء والبراء. لكن أن يحسن إليه ببعض الصدقة وببعض المال، وأن يعوده مثلا إن مرض، فإن لم يكن بشرط إن لم يكن من أهل الحرب، فإن هذا ليس به بأس إن شاء الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
جاء في سبب النزول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هذه الآية أيها الإخوة الكرام وسبب نزولها دالان دلالة واضحة على خبث اليهود وعلى قلة أدبهم مع الله، بل انعدام أدبهم مع الله تبارك وتعالى، حيث يقولون هذا القول المنكر العظيم على ملك السماوات والأراضين الذي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، الذي ينفق كيف يشاء جل جلاله، يقولون هذا القول الشنيع، هذا القول الفظيع. ولا جرم أيها الإخوة، فإنهم قبل ذلك قد حرفوا التوراة وأثبتوا فيها كلاما لا يليق بالله جل جلاله، وأنه جل جلاله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اصطرع مع يعقوب فصرعه يعقوب والعياذ بالله، وكانوا يقولون أمثال هذا القول ويدسونه في كتبهم المقدسة كما زعموا، وليست هي بمقدسة بعد أن حرفوها وغيروها وبدلوها وقدموا فيها وأخروا والعياذ بالله. إنما نؤمن نحن بالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، ولا نؤمن بما هو في أيديهم اليوم من المحرفات والمغيرات والمبدلات والمؤخرات والمقدمات، فإنهم قد لعبوا لعبا عظيما في كتابهم، وبين الله تعالى ذلك في كتابه في مواضع مبسوطة مبثوثة من كتابه الكريم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
جاء في سبب نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا فقد عصمني الله. في هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام بيان لحماية الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته إياه، وأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يقربه صلى الله عليه وآله وسلم بشر، بعد أن قال سبحانه والله يعصمك من الناس، فلا حاجة لحراسة أحد مع وجود حراسة الله تبارك وتعالى الدائمة، فالله تعالى خير حارس سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. قوله تعالى:
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، وأنا بريء من إحداثكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله تعالى ذكره: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، إلى قوله: فلا تأس على القوم الكافرين. في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام بيان للعناد اليهودي، وبيان للوسائل الدنيئة التي يتخذونها لإثبات أنهم على الحق وما هم إلا على الضلال والعياذ بالله. فقد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقرروه الحق في شأن التوراة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن بالتوراة التي أنزلت على أخيه موسى صلى الله عليه وسلم ولا شك في هذا، لكنه بعد أن قال لهم بلى أؤمن بالتوراة وأشهد أنها حق، قال: لكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس وأنا بريء من إحداثكم أي من تحريفكم ومن تغييركم. وهذا هو الميزان أيها الإخوة الكرام. نحن نؤمن بالتوراة نعم ونؤمن بالإنجيل نعم، لكن ليس الذي بين يدي اليهود والنصارى اليوم، فإنهما محرفتان مغيرتان مبدلتان كما سبق أن ذكرت ذلك مرارا فيما سبق من أسباب النزول، والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق، تابعوا معنا الشريط الثامن.